وهناك هداية التوفيق، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى بعدما أن تهتدي للحق وتجاهد نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية هنا بعد جاءت إيش؟ بعد إيمان وبعد جهاد في النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا بالنسبة للهداية. كذلك الهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان عمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن رسول الله هي أتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا أنت نفهم الآيات في ضوء هذا الفهم، هداية البيان عامة من الله ورسوله للناس كافة، هداية التوفيق لا تكون من الله إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر واستقام على المهد فثبته الله. أما الزيغ والضلالة والهدى والضلالة، كذلك الزيغ لا يكون بجبر الله لك على الضلالة، ولكنه عندما يراك زائغا يزيغ قلبك، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الصف عن بني إسرائيل: فلما زاغوا. ممن بدأ الزيغ؟ منهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي ضوء هذا يفهم الآية التي أشرت إليها، والله أعلم.
The brother is asking about an ayah in Surah Hud in which he says: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم.
إيش الآية؟ لا الآية.
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم.
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. Well, my advice to you, Hud is saying to his people.
Hud عاد.
He's saying to his people, my advice to you will not avail you anything if Allah wants to let you go astray. From this, we do not understand that the servant of Allah has no share in his going astray or his going aright. Guidance is of two kinds. First of all, there is the guidance which we get after believing and striving for that which we have believed in. Secondly, there is the guidance which the messengers bring, which Allah provides us through the messengers, with the books which they bring. So the first is that Allah guides us to the truth. The second is that He makes it clearer to us, the guidance. He makes the guidance clearer to us through the messengers. When the Prophet was depressed because Abu Talib would not believe, Allah revealed the verse: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. You do not guide those whom you want to guide. You do not guide the ones whom you love to guide. Rather, Allah guides those whom He will. And you are a guide to the straight path. In Surah Sof, talking about the children of Israel, فَلَمَّا زَاغُوا, and when they faltered from the guidance, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, Allah let their hearts falter. So we see in the ayah, it is them, the faltering started from them, it came from them, and then when Allah saw them falter, He left their hearts wholesome. So we do not understand this to mean that the servant is forced to one way or another. It is from their choice.
سؤال ثاني يعني سؤال ثاني اذا غيرك معذره تفضل
السلام عليكم شيخ اريد ان اسال حول معنى الايه قول الله سبحانه وتعالى الى لموسى ان الساعه لاتيه اكاد اخفيها معنى قوله أكاد أخفيها هل لأن هناك من يستدل بهذه الآية بأن الله اطلع بعد الرسول على الساعة لأنه قال أكاد أخفيها هل معنى أن الله غير مخفي هذه الساعة أم لا تذكروا
Brother is asking about the verse in Surah Taha. Allah says, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha." The hour is something coming. Akadu ukhfiha. Akad means can bear the meaning of nearly. I'm nearly hiding it. So the brother is asking, does this mean that Allah has not quite hidden the hour? He didn't say أخفيها, or he said أكاد أخفيها, as if he said I'm nearly hiding it. So what is the truth about this?
الجواب على هذا من وجوه. أولا أن هذا المستدل بهذه الآية جاهل باللغة العربية. ترجم.
The one who understands this from the ayah is ignorant of the Arabic language.
لأن كلمة أو فعل أكاد لا تعني نفي الفعل الذي يليه وإنما تعني تأكيده كقول الله سبحانه وتعالى إذ أخرج يده لم يكد يراها أي إذا أخرج يده لم يرى فهنا كاد تأكيد في النفي وتأكيد في الفعل الذي يليه فأكاد أخفيها أي أخفيها وتأكيد لإخفائها واضح؟ هذا من حيث اللغة أما ادعاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الساعة فيرده حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها يعلم من السائل.
The word kada does not negate the verb which comes after it, rather it emphasizes it. As we can cite the verse, إذا أخرج يده لم يكد يراها. When he brings out his hand, he cannot see it. Talking about the kafir in Surah Nur. So it is not negating the verb, rather it is emphasizing it. If anyone still wants to come to this understanding of the ayah, we can refute it. We can refute this understanding by the hadith of Jibreel. And the one asked has no more knowledge about it than the asked. No one knows about the hour, nor Jibreel nor Muhammad. Neither Jibreel nor Muhammad.
أمر ثالث أن علم الساعة من مفاتح الغيب الخمس التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا الله وجاءت في آخر سورة لقمان أنه وعنده علم الساعة وعنده ويعلم نزول الغيب ويعلم ما تحمل الأرحام ويعلم ما تكسب نفس غدا ويعلم أين يموت العبد. هذه خمس أشياء في خمس لا يعلمها إلا الله، في خمس لا يعلمها الله منها الساعة. فلا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم هذه الأشياء. وهذا من عقيدة المؤمنين أن هذه الخمس مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. ومن ادعى أن أحدا يعلم شيئا منها فقد ضل ضلالا بعيدا.
From the keys or those things, the unseen, no one knows them except Allah. There are five. We see the final verse of Surah Luqman. علم الساعة, the knowledge of the hour. وماذا تكسب نفس غدا, what a soul will earn tomorrow.
وأين تموت,
وفي أي أرض تموت, and which land it will die.
وما في الأرحام,
وما في الأرحام, and what is in the wombs. So if anyone claims knowledge of these things belongs to other than Allah, then he is gone right off the track. He is not on, you know, his belief has gone a bit wrong, you know.
Sheikh, I've got just one question I'd like to ask the Sheikh, inshallah, concerning the Muslims when being buried. I remember reading, I'm not sure if it was in Fiqh al-Sunnah, but the Dalil, I don't know if it was authentic or not, with regards to if the Muslim is buried amongst the Kuffar, the punishment that the Kuffar are going through and their pains and trials, that can be heard, and some of it might even like cause harm to the believer in the grave. I don't know the authenticity, I just want the Sheikh to verify that, please. Shah.
هل صح أن إذا المسلم دفن في ديار الميت للكفار هل يسمع تعذيب الكفار وهل يتجاوز عذابهم إليه؟ هل
لا أعلم.
ما ورد حديث
لا أعلم.
Doesn't know.
During the talk, the Sheikh mentioned that ayat in the Quran, do not forget your portion of this world, and basically said that we should balance between the akhirah and the dunya. Could the Sheikh please give us some advice from Nasir as to the guidelines and steps we should take in keeping this balance?
Yes, sir.
يسأل الأخ عن قول الله سبحانه وتعالى ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك. الإسلام دين التوازن, دين التوازن يكون على إعمار الأرض والدنيا لكن بالطاعة, وابتغاء هذا الفضل والخير الذي في الدنيا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. فالإسلام ليس منهجه مادي وليس منهجه روحي, بعكس الديانتين اللتين سبقتا. اليهودية كانت ديانة مادية, اليهود ماديون يعبدون المادة. ثم جاءت النصرانية وكانت ديانة روحية. فجاء الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى ليوازن بين الدنيا والآخرة. ومن العجائب أن لفظ الآخرة في القرآن 115 مرة ولفظ الدنيا في القرآن 115 مرة. فإذا العبد يحقق الحكمة المروية, ولكنها هي تنسب حديث ولكنها ليست بحديث, هي حكمة مروية. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالإنسان يعمل ويكدح ليكسب رزقه من عرق جبينه، وكذلك ولكن لا ينسى حق العباد وحق رب العباد أولا وآخرا. فهي وازن بين الدنيا وبين الآخرة، ليس كعباد الدنيا الذين ينسون الآخرة، وليس كزحال الصوفية المبتدعة الذين تركوا الدنيا وساحوا في البراري. واضح؟
Islam is not a completely material religion, nor is it a completely spiritual religion. The Jews had a more material religion, and the Christians had a more spiritual religion. Then Islam came from Allah to create a balance. One interesting point, the word dunya and the word akhirah have both been mentioned in the Quran 115 times. And the Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, a'mal dunya. It's not the, I'm sorry, it's not the word of the Prophet. Right. People say, work for your for this world as if you're going to live forever, and work for the next world, for the life of the next world, as if you're going to die tomorrow. So you've got to earn the things of this world and use them in your quest for the life of the next world.
Any other questions? Can someone see if the sisters have got any questions while I'm writing, please?
Assalamu alaikum. Yeah, the question I wanted to ask is, a scholar once told me that the life of the after is a reflection of the life of this world. And in the Holy Quran, according to my own knowledge, God has promised us beautiful maidens and gardens underneath which rivers flow, and then fruits and date palms and all that. What I wanted to know is the life of the after really a reflection of the life of this world?
Things in this world, we kind of draw from that where we're going to get good things in the next or what?
Well, what I meant to say is, as you always laugh, very little is mentioned of the rest, yeah. And the scholar once told me that the life of this world will reflect the life of the after. That means every man, according to really what after will be paid. sure it's lack of the Yamsa. Is it going to be based on the same things we have now, or is it going to be completely from us?
Is it similar?
We haven't pushed the effort.
الأخ يسأل عن أمر يسير وهو إيه هو هل الآخرة تشبه الدنيا يعني هل موعود الآخرة موعود الآخرة الذي وعدانا الله به في الآخرة يشبه موجودات الدنيا ترجمة
he's saying do the things which we will have or what there will be in the hereafter do they resemble the things in this world
الجواب قول الله سبحانه وتعالى وأتوا به متشابها
In the Quran it says and they are given things which resemble that
لكن قال ابن عباس
meaning that which they had before in the life before but Ibn Abbas has said
ليت بينهما إلا الأسماء
only the names will be common
يعني خمر الآخرة في الجنة لا يشبه خمر الدنيا
the wine, the wine of the hereafter will not be like the wine of this world
خمر الدنيا يجعلك تفقد عقلك ويضحك الناس عليك وتفعل أفاعيل لو اطلعت عليها لاستحيت منها لكن خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون
The wine of this world makes you lose your minds and the people laugh at you and you do stupid things unlike the wine of the hereafter.
كذلك نساء الجنة غير نساء الدنيا فنساء الجنة حور العين لا تنظر أحدها إلا إلى زوجها محجبة في بيتها بينما نساء الدنيا كما ترون سلع معروضة في الشوارع لحم رخيص يباع على قارعة الطريق
like the women of this world they are not like the women of the next the women of the next world have wonderful eyes and only look at their husbands whereas the women in this world are not like that
لا
The question some Muslim men refuse to work and live on income support using the excuse that they want to devote their lives to da'wah hence helping the hereafter is this correct?
يأخذون هذا عذرا يقولون ولا يعملون ويقولون نعيش على هذه المتطاعات من الحكومة حتى يتركزون في الدعوة والطلب الآخر فهل هذا صحيح؟
هذا السائل يسأل يقول الدولة هنا لعله يقصد تعطي العاطل عن عمل شيء من المال لذلك بعض الناس من المسلمين يتخذون ذلك ذريعة لعدم العمل ولعدم كسب الرزق الحلال فبعذر أنهم يتفرغون للدعوة وطلب العلم نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى فداعية الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن تكون يده يد عليا لأن كلمة الله هي العليا أنه يريد أن يبلغ الكلمة العليا فيجب أن تكون كلمته يده عليا منفقة معطية منتجة كادحة، لا تستقبل الصدقات، لا تستقبل ما فتات الكفار. لا تنسى أيضا يا عبد الله أن الأنبياء أكبر الدعاء وأكبر العلماء، أنبياء الله سبحانه وتعالى كانت لهم مهن، كان خير الكسب كسب داود كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كسبه من يده. وكان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، ما من رسول ما من نبي إلا ورعى الغنم. فأنبياء الله كانت لهم مهن، كانت لهم أعمال يكتبون قوتهم، لا كانوا ينتظرون فتات الناس أو فتات غير الناس. فهذه نظرة قاصرة ينبغي على طلاب العلم وعن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكسبوا قوتهم ورزقهم بعرق جبينهم، وأن لا يلتفتوا إلى ما عند الناس، وأن لا يتخذوا هذه ذريعة.
The Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, يَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدُ السُّفْلَى. The upper hand better than the lower hand. So that the hand which gives is better than the hand which takes. So it is better, or we should be spending our money rather than taking it from others, and giving rather than taking, and striving and working hard. And we shouldn't use the excuse of working in da'wah to be contrary to this. The prophets, they were the best of those who called to that which is with Allah, and they used to earn their existence, their subsistence. The best earnings, as the Prophet has said, were the earnings of Dawood. And he also said that Zakaria alayhi salam was a carpenter, and the Prophet himself was a grazer of sheep, used to earn money by taking the sheep to pasture, looking after the sheep. So we should not use this as an excuse. No.
Final question, inshallah, unless, well, now I've seen hands shoot up all over the place, okay, we'll give it another 5-10 minutes. The sister who's asked the question concerning the 70,000 people who are promised Jannah, we'll deal with this particular question in the next talk, inshallah, because it's more applicable then. Now.
It's just to do with the question. Previous question, he said the best earnings were the earnings of Dawood. What was his means of earnings?
يسأل لك عن كسب نبي الله داود على دائره. كسب نبي الله داود كان يصنع الدروع. قال الله سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. علمناه صنعة لبوس لكم، أي كان يصنع الدروع في الحروب التي تقي المقاتلة من السيف والرمح وغيره.
The earnings of the Prophet Dawood عليه السلام he used to make armor. Allah taught him the secret of making armor and chainmail, so he used to earn his living from making chainmail.
هذا الأسبوع سيأتون الباقون من العلماء من المشايخ، يعني ما هو الأداب الصحيح في المجلس وشرائك عن شراب في
What are the correct manners which we should adopt in a sitting with a scholar whom we have come to learn from that scholar?
ما هو؟
آداب
المجلس.
آداب المجلس.
يعني آداب مجلس العلم باختصار مفيد. علمها جبريل للصحابة في حضرة النبي. خير ملائكة مع خير الرسل مع خير الناس بعد الرسل. يعلمون طلبة العلم أدب العلم.
We can derive this from the hadith in which Jibril came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and how they were in that meeting, the companions, the prophet, and Jibril.
فعندما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع يديه على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذه الصورة كصورة الجالس في التشهد في الصلاة.
Jibril put his knees to the prophet's knees and his hands on the prophet's side, similar to how we sit in tashahhud.
فيفهم من هذه الآية أن الجلسة يجب أن تكون جلسة أدب، جلسة خشوع، جلسة تواضع، ليس فيها مما يخدش الحياة.
So we can understand that the way we sit should be in a humble manner, a manner in which we can concentrate and not be distracted from things around us.
ليس كما يعني يفعل بعض طلاب العلم غفر الله لنا لهم من النوم في المجلس أو يعني وضع الرجل أمام المحدث أو المدرس أو إلى غير ذلك مما يعني ينبغي أن يتنزهوا ويتأدبوا عنه.
Not like some of us, may Allah forgive us, who fall asleep or do unadvised things like stick their leg out in front of the speaker or make a lot of noise in front of the speaker.
No.
I'd like to rephrase the question which a brother asked earlier about the things that would be in comparison in this life and similar in the next life. In terms of like the way a person's form in physical form in this life, would it be in comparison to the next life? In terms of like the hadith which you quoted earlier about the three things which will be left or you will get reward for it in the next life, like I'm sure everybody knows, but the people who do not know, like you will please would you tell us that after. And also I just wanted to know about the physical form, would it resemble the form which you'll be resurrected in? Your wealth in a good manner, if you spend it in a good way, would you have the same wealth in if you have one sheep, one camel, one house? Would you get, and the things which will gain you more barakah to add more things in paradise, would you tell us about things similar to that?
Yes, you do have a metaphor.
شكرا. ما انت فاهم سؤال انت؟ مش فاهم سؤال انت. الحقيقة يعني الترجمة غير واضحة، لكن أجيب إن شاء الله بما هو قريب إن شاء الله من الإجابة، لأني لم أفهم السؤال واضحا. الأخ يسأل يقول إذا العبد أنفق نفقة وعمل صالحا هل يجد ذلك معه في الآخرة؟ نعم، ما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله، هو خيره وأعظم أجره. إذا قدمت الخير وجدت الخير، وإذا قدمت العكس فلا تلوم لنفسك لأنها دار جزاء. فكل ما تعمله في الدنيا من خير أو شر تجده بين يديك أمامك عند الله سبحانه وتعالى. ووجدوا ما حاضر ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، خير خير شر شر.
The answer, as for that which you spend in this world or the deeds which you put forth in this world, then without doubt you will find them in front of you when you meet Allah. سورة المزمل، وما قدمتم لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه هو خير وأعظم أجرا. Whatever you put forth for yourself, you will find it. Whatever you put forth for yourself of good things, you will find it. It is better and greater in rewards.
Yeah. أما شكر الإنسان في الآخرة فهذا ما سنتعرض إليه في بعض العصر.
إن شاء الله I will speak about it in the next talk. إن شاء الله.
I'm going to conclude because I want the Shaykh to be able to get some rest before the next talk, inshallah ta'ala. I'm going to take a liberty and give the final question unless the brother counts on me. Shaykh, could you just give some brief nasiha? I appreciate it can be another lecture in itself, as to how the wife can help her husband prepare himself for the akhirah, and how the husband can help his wife prepare herself for the akhirah.
سؤال يسأل كيف يعين كل من الزوجين الآخر على طاعة الله وعلى الآخرة؟ أول شيء العون من الله سبحانه وتعالى، فيجب على كل من الزوجين أن يسأل الله سبحانه وتعالى على الطاعة وعلى حسن العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ فلذا عن فيدي بكل صلاة تقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك أو شكرك أو حسن عبادتك. فالدعاء من كلا الزوجين على طلب العون على العبادة. يلا
And the help which they provide should come in the way Allah wants it to come, must be in accordance with obedience of Allah and performing and in accordance with the worship of Allah. Allah said to Mu'adh that he should say after every prayer, Allah help me to your remembrance and your obedience and the best way of worshipping you.
النقطة الثانية أن يأمر الرجل أهله بالصلاة والطاعة ويصبر على تقصيرهم. بقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها.
Secondly, the man should order his family to keep up prayer and to keep up in the obedience of Allah, and should be patient if there is any shortcoming in these things. As in Surah Taha, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.
الأمر الثالث أن يستغل الزوجان مواسم الطاعة والعبادة. يستغل كل زوجان مواسم الطاعة والعبادة.
And each of the husband and the wife should get the most from the time of their worship. They should do those deeds in the times when the reward for those deeds is greatest.
مثال ذلك.
Such as.
العشر الأواخر من رمضان. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم.
Like the final 10 nights of Ramadan, in which the Prophet صلى الله عليه وسلم.
كان إذا كان العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. شد الحزام لكي يعبد الله سبحانه وتعالى مع أهله.
أحيا الليل, he would keep the night, he would keep awake a night and wake up his family and would tighten his belt.
ولذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم.
And then when he died صلى الله عليه وسلم.
اعتكفت أزواجه من بعده.
His wives used to make اعتكاف in the mosque after him.
لأنه رباهم على العبادة والطاعة.
Because he had taught them to do that.
ومن مواسم الطاعة أيضا إحياء الليل.
And another good thing is إحياء الليل, يعني being vigilant at night, keeping awake at night, the prayer at night.
فإذا استيقظ الرجل يستحب له أن يوقظ زوجته.
If he woke up at night, it is like for the husband to wake up his wife.
وإذا استيقظ الزوجة يستحب له أن توقظ زوجها.
And vice versa.
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا قام من الليل فصلى ركعتين وايقظ اهله فان لم تقم نضح في وجهها الماء.
The Prophet said صلى الله عليه وسلم, may Allah have mercy on a man who got up at night and prayed two rak'ah and woke up his wife, and if she didn't get up he splashed water in her face.
وكذلك رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ركعتين وأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجه الماء.
And may Allah have mercy on the woman who got up at night and prayed two rak'ah and woke up her husband, and if he didn't get up she splashed water in his face.
ولكن إذا نضحت زوجة أحدكم في وجه الماء فماذا يفعل بها؟
But if we look at us, what happens if one of us splashes water in her husband or wife's face?
Jazakallah khair, Shaykh. My brother Muhammad, Jazakallah khair. And Muslims, brothers and sisters, after Asr, inshallah, we'll start with the conclusion of this weekend session, being the beauty of Jannah. I'm sure all of us want to sit and hear that, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.